العالمين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا في هذا الفاصل وهو الفصل الثالث حكم الماء المستعمل. وقد أتينا على جل مسائله وبقي عندنا هذه المسألة وهي مسألة الماء الاستنجاء. هل أن ماء الاستنجاء نجس أو ليس بنجس؟ هناك خلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول بأن ماء الاستنجاء نجس فلا يجوز أو لا يصح الطهارة منه، لا طهارة خبث ولا طهارة حدث. وقول ثاني يقول بأن ماء الاستنجاء طاهر وكذلك مطهر. وقول ثالث، القول الثالث عبارة عن الحكم بنجاسته، الحكم بطهارته، ولكن لا يرفع حدثا، لا يرفع الحكم بطهارته وكفاية في رفع الخبث دون الحدث، فإنه غير رافع للحدث. المراد من ماء الاستنجاء واضح، هو الماء المستعمل بعد التغوط والتبول. الماء المطهر للموضعين يسمى ماء شنو؟ ماء الاستنجاء. كما أن الماء المستخدم في إزالة الخبث، قلنا أن هناك كلام في كونه طاهر أم لا، يعني الغسالة. الغسالة عبارة عن الماء فاضل، الماء المزيل للنجاسة. الماء المزيل للنجاسة هذا الباقي يسمى غسالة. هل الغسالة نجسة أو ليست بنجسة؟ قلنا أن السيد الخوئي يقول إذا كان هذا الماء المزيل للنجاسة يستتبع طهارة المحل، فهذا الماء المستتبع لطهارة المحل يعتبر طاهر. أما الماء المزيل للنجاسة الذي لا يستتبع طهارة المحل فهو نجس. هذا عند السيد الخوئي. قلنا السيد السستاني والشيخ الوحيد يخالفان في ذلك، فقال بأن الأحوط وجوبا الشيخ الوحيد الاجتناب عن الماء الذي يستتبع طهارة المحل. وفي طهارة ماء الاستنجاء عند الشيخ الوحيد إشكال، لكنه لا ينجس ملاقيه. سيد الخوئي عنده لا، أن ماء الاستنجاء يعتبر شنو؟ ماء طاهر. السبب في مثل هذه الخلاف في ماء الاستنجاء روايات، وهذه الروايات كل على حسب فقاهته في استنباطه. هذه الرواية حسنت محمد ابن النعمان الأحوال بل صحيحته، يعني هل أن هذه الرواية حسنة أو أن الرواية صحيحة؟ عندنا في الحديث أو الأسانيد الأوائل كانوا يفرقون في الحديث بين كونه صحيح أو صحيح أعلائي أو أنه حسن أو أنه موثق، يعني الأسانيد التي يؤخذ بها هذه الثلاثة أو الأربعة، الصحيح والموثق والحسن. إذا كان الرواة كلهم من العدول من الإمامية يصبح السند شنو؟ يصبح السند صحيح، فهم عدول ثقات إمامية، يعتبر السند حينئذ صحيح وتسمى الرواية صحيحة. وإذا كان الرواة إماميون وورد مدحهم لكن لم يرد توثيق فيهم، لأنه قد يمدح الإنسان ولكن مدحه في عقيدته ولم يمدح في وثاقته في لسانه، فهذا السند المشتمل على الممدوحين من دون أن يرد توثيق فيهم يسمى هذا السند سند حسن، أو الرواية تسمى حسنة. إذا كان من بين رجال السند شخص أو أشخاص غير إماميين غير إماميين ولكن ثقات ورد توثيقهم، فإنه يوجب الأخذ بهذه الرواية وتسمى هذه الرواية موثقة ويؤخذ بها. احنا مو مثل غيرنا، إذا وقع شخص رافضي على قولهم رافضي فهو ساقط السند على طول، يعبرون عن كما يعبرون عن الكافر، إذا وقع كافر في السند فيعتبر هذا السند مو صحيح، الرافضي الشيعي إذا وقع في رجال السند لا يؤخذ به. نحن لا نقول هذا، لا، نحن عندنا حتى وإن كان سنيا لكنه ثقة يؤخذ بالحديث ويسمى موثق. بل أن الشيعي إذا ما ورد في توثيق ما نسمي هذا الحديث صحيح وإنما نسميه حسن. فقهاؤنا اليوم يقسموا الحديث إلى قسمين، ما له حاجة أن نقسمه إلى أقسام ثلاثة، إلى الذي يؤخذ به والذي لا يؤخذ به، أقسام أيضا الضعيف المرسل المقطوع المضمر وأمثال ذلك من الأقسام التي تكون للحديث غير الذي لا يؤخذ به. لا، نحن عندنا قسمان، حديث معتبر وحديث غير معتبر، سبب الاعتبار وسبب عدم الاعتبار نعم يختلف، عدم اعتباره بسبب مجهول السند، بسبب ضعف في السند، بسبب الإرسال بمعنى مثلا يجي في السند يقول عن رجل ولم يعلم أن هذا الرجل من هو، فيعتبر حينئذ السند مرسل. أو مثلا يجي زرارة يروي مثلا عن الإمام علي سلام الله عليه، طيب بين زرارة وبين الإمام علي هناك وسائط، وين الوسائط؟ مين مذكورة؟ ما ندري هو روى عن من، فيعتبر حينئذ السند مقطوع أو مرسل. شاهد، هذه من باب لفت النظر، هنا يعبر السيد الخوئي أولا بحسنة محمد بن النعمان ثم يقول بل صحيحته، يعني مو مجرد أنه ممدوح، لا، استظهر التوثيق بغض النظر عن أن التوثيق توثيق خاص في الرجل أو توثيق عام في علم الرجال، يبحثون هناك في علم الرجال أن هناك توثيقات خاصة وهناك توثيقات عامة. توثيقات خاصة أن يرد عن أهل البيت سلام الله عليهم توثيق في هذا الرجل، أو عن أتباع أهل البيت من المشايخ الأوائل يعبرون عن هذا الرجل بأنه ثقة، عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن فلان، يعبرون أن هذا الرجل ثقة، فحينئذ مثل هذا التوثيق يؤخذ به، هذا يسمى حينئذ ثقة. أما إذا كان لم يرد في توثيق وإنما ورد فيه مدح فيكون حينئذ حسن، حسنة محمد بن النعمان أو صحيحة. إذن هناك توثيقات خاصة وهناك توثيقات عامة. ما هي التوثيقات العامة؟ يقول أنه مثلا ورود الرجل في تفسير علي بن إبراهيم القمي كما هو رأي موجود في الحوزة وتبناه السيد الخوي عليه الرحمة، أن رجال علي الشيخ علي بن إبراهيم القمي يعني الواردة في تفسيره تفسير القمي، هؤلاء الرجال ثقات لأنه قد صرح بوثاقتهم من قبل صاحب التفسير وأنه لا يروي إلا عن ثقة، فبالتالي ما هو موجود في تفسير القمي ثقة، وهذا التعبير تعبير عام، يعني احنا ما عندنا توثيق خاص في رواية أو في قول من أقوال علم الرجال من أقوال الرجاليين، ولكن هناك ورود في تفسير القمي كافي في الحكم بوثاقته. أو كتاب كامل الزيارات مثلا، ما ورد في كتاب كامل الزيارات من الرجال يعتبرون ثقات، فبالتالي إذا ورد عندنا رجل ولم يرد في توثيق خاص لكنه من رجال كامل الزيارات يحكم بوثاقته بهذا التوثيق العام. وهناك أمور أخرى أيضا ليست هذه يعني فقط هذين، لا يعني مثلا الآن عند بعضهم بعض الضوابط للتوثيق في علم الرجال، مثلا رواية الأوائل عنهم، رواية المشايخ فلان وفلان وفلان عن رجل يدل على اعتباره ووثاقته بالتوثيق العام، وهكذا غير ذلك. إذن عبر هنا بحسنة محمد بن النعمان بل صحيحته. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به. واضح الرواية؟ يقول أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، خب عملها واستنجى بالماء، ثم وقع ثوبه في ذلك الماء، يعني ذلك الماء الذي شنو استنجى به، هو عبر فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به. وبعد الرواية واضحة، نفي البأس عن شنو؟ عن هذا الثوب بعد وقوعه في هذا الماء. زين، اجوا حين الفقهاء في تفسير هذا الكلام، وش معنى لا بأس به؟ يعني هل هو نجس لكن معفو عنه؟ مثل الدم، دم الآن نجس لكن إذا كان بأقل من درهم معفو عنا في شنو؟ في الصلاة. فلو جت رواية وقالت الكذا: أنا انجرحت فوقعت نقاط صغيرة في ثوبي أو بدني من الدم وأصلي به، قال: لا بأس به، يعني مو نجس؟ لما قال مو نجس، قال أنه مثلا هذا لا بأس به. إذن هل معنى لا بأس به يعني أنه معفو عن الثوب الواقع مع كون الماء باقي على نجاسته، أو هذا يفهم من أن هذا الماء شنو؟ غير نجس، طاهر. على حسب هذا الفهم من الرواية يختلف الحكم. منهم من قال بأنه لا نجس، ومنهم من قال طاهر. مثلا سيد الخوي ايش يقول؟ يقول: وإن كان عندنا قاعدة سابقة وعموم أن كل ماء قليل أصاب النجاسة فقد شنو؟ تنجس. والمفروض على حسب القاعدة أن هذا الماء ماء نجس. لكن يجي الإمام يقول لا بأس به. شنو اللي يفهم العرف؟ أي واحد من الناس تلقي عليه الكلام يقول إذا وقع ثوبك في ماء قد استنجيت به فلا بأس. إيش معنى لا بأس؟ غير أنه طاهر، إيش تفهم؟ لو كان نجس ولكن معفو عنه صرح به. أما أن هذا التعبير تعبير طهارتي، تعبير عن الطهارة، إحنا أساسا كيف نعرف النجاسات؟ لازم يصرح الإمام أن هذا نجس. أحيانا يقول اجتنب عن، معنى اجتنب عن يعني شنو؟ نجس. أما إذا قال لا يصح ويجوز يعني أنه ليس بنجس. هذا قال لا بأس به يعني أنه عرفا يفهم من هذا الكلام أنه طاهر. هناك صحيحة أخرى، صحيحة عبد الكريم عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك الثوب؟ شوف سؤال واضح أنه سؤال عن نجاسة ذلك الثوب. أينجس ذلك الثوب؟ قال لا. يعني وإيش؟ يعني طاهر، يعني مو نجس، صح لو لا؟ يجي الطرف المخالف يقول لا عفوا مولانا، سؤال عن شنو؟ عن نجاسة الثوب. هذه الرواية بعد قالت الثوب لا بأس فيه. احنا مو قلنا هناك ثوب لا بأس فيه، لكن ما ندري عدم البأس لأجل أنه نجاسة معفو عنها أو أنها نجاسة، ما نقدر نقول في ذيك الرواية. هذه الرواية بعد ما نقدر. طيب ليش ما نقدر نقول حال ذاك السؤال عن ألا يتنجس الثوب؟ قال إيه، هو سأل أن الثوب يتنجس، قال لا. لكن الماي ماي الاستنجاء نجس أو لا؟ ما نقدر نفكك. سأل عن الثوب يتنجس لو ما يتنجس، قال ما يتنجس. لكن الماء هذا ماء الاستنجاء نجس، تنجس بالاستنجاء، تنجس لو ما تنجس. ما في رواية أي دلالة تقول بأنه ما تنجس الماء، قال ما تنجس الثوب. أما الماء ما نقدر نقول أنه تنجس أو لا. نقدر نفكك لو ما نقدر؟ بعضهم قال إيه نقدر نفكك وله أمثلة، أما بعضهم قال لا، ما دام حكم الماء، حكم الإمام بعد قوله أيتنجس، قال استنجبي أينجس ذلك، أينجس ذلك ثوبه؟ قال لا ما ينجس. يعني ما ينجس يعني شنو؟ يعني أن الماء لو كان منجس نجس لتنجس. هناك علاقة بين الملاقي والملاقى. إذا كان الملاقي ليس بنجس بعد اللقاء يصير أن الملاقى ليس نجس، صح؟ سيد خوي هذا اللي استظهره، غيره قال لا ما يصير. هذا الاستنجاء بالماء لقاء بين الماء والنجاسة. وعندنا قاعدة عامة لا ننساها، الماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجس، حتى إجي حتى تقول بأن هذا الماء غير متنجس تحتاج إلى تخصيص تلك العمومات. هل الرواية هذه صالحة للتخصيص؟ يعني كل ماء قليل لاقى نجاسة تنجس إلا ماء الاستنجاء، تقدر تقول هل كذا بسبب هذه الرواية تصير مخصصة للعمومات أو لا؟ أن أصلا هذه مستثنى من قبل الشارع أنها تبقى على النجاسة ولكن لا يجب الاجتناب عنه، بس يعني باقي على نجاسة حكم الشرع لا زال موجود ولكن ما يجب الاجتناب عن، أعطاك فرصة الشارع، يعني قال أنت حر في استعمال هذا الماء، ما نقدر نقول لك لا تستعمله مع كونه نجس. هو الماء تنجس ولكن معفو عنه، مثل عفونا لنجاسة الدم في الصلاة. إذن يختلف الحكم. السيد الخوئي يقول لا، هو طاهر، ماء الاستنجاء طاهر. انتهينا من هذه المسألة ولله الحمد. حتى لا نطول فيها، عندنا مسألة مهمة أيضا وهي مسألة الفصل الرابع وهو إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. هذه المسائل متعددة في الماء المشتبه به. تارة عندنا وقت، عندنا وقت، ها زين، ولو ثلاث دقائق، عندنا ثلاث دقائق زين. الماء المشتبه به تارة يشتبه الماء في ماء واحد، هل هو نجس أو طاهر؟ ماء واحد هل هو مضاف أو غير مضاف؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، عدنا إناءين، عدنا ماءين، واشتبه الحال، أحدهما نجس ولم يعلم أي الماءين هو النجس، أو اشتبه في أحد الماءين أنه مضاف أو غير مضاف. ثالثة، اشتبه بين الماءين أحدهما نجس والآخر مضاف، يعني ما عندنا إطلاق، ما عندنا ماء مطلق. ومسائل ترتبط بهذا الاشتباه، تارة الشبهة بين إناءين وأخرى لا، شبهة وسيعة. مثلا في الناصرة أحد الأواني، أحد المياه، أغراش الماء نجسة في الناصرة كلها، أحد أغراش الماء مثلا نجس. شبهة دي يسموها شبهة شنو؟ غير محصورة. شبهة محصورة بين إناءين ثلاثة وعشرة وعشرين أو في مكان معين. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة، واحد من المياه الموجودة في البلد كلها نجس، هل يستدعي ترك المياه كلها علشان هذا الماء أو لا؟ شبهة يسموها دي شبهة غير محصورة، سيتحدث عنها في آخر المسألة وإن شاء الله سنطرحها في ليلة الغد. أما نطرح المقطع الأول، يقول إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر. ما الفرق بين علم إجمالا أو علم تفصيلا؟ علم تفصيلا أحد الإناءين طاهر والآخر نجس، يعني ويش؟ يعني محدد، عندنا إناء ألف، عندنا إناء ب، ألف هو النجس وب هو الطاهر، علم تفصيلي. مثل هذا ما نحتاج نبحث عنه. ليش؟ لأن ألف الطاهر هو الذي يجوز الوضوء به، باء النجس هو الذي لا يصح الوضوء منه. إذن هذا معلوم، ما لنا نشغل فيه. كلامنا فيما إذا علم مو تفصيلا، إجمالا. إجمالا يعني هناك قطع وهناك شكين، القطع بالجامع وهو أحد الإناءين نجس، هذا يسموه القطع بالجامع، اللي ينطبق على إناء ألف أو إناء ب أحدهما. لكن عندنا شكين، شك في ألف أنه هو النجس، نحط يدنا على ألف نقول هل هذا طاهر أو نجس، مشكوك فيه، نروح لب، هل هذا طاهر أو نجس، مشكوك فيه. إذن العلم الإجمالي يكون عندنا قاطع بالجامع وشكوك بعدد أفراد المشكوكة، إذا كان أربع أواني صار أربع شكوك، كل واحد من الأواني مشكوك في هل هو طاهر أم نجس. إذن علمنا مش معنى العلم الإجمالي، إحنا هنا في هالمسألة علم إجمالي بويش بنجاسة أحد الإناءين، لكن ما نعلمه بعينه وطهارة الآخر. هل يجوز رفع الخبث بأحدهما؟ واحد منهم ناخذه ونقول هذا ما مشكوك فيه، انجي نطهر بالنجاسة، يجي يقول طيب انت كيف تطهر بالنجاسة وانت تعلم بنجاسة ياده يا ذاك، ما تقدر. طيب لو طهرت بهذا وبعدين طهرت بذاك ايضا ما تقدر، ليش؟ لان الثاني يمكن يكون هو شنو، هو النجس، وبالتالي هم تنجس، ما في فايدة. إذن أحدهما ما تقدر تطهر به، هل تقدر تتوضأ بأحدهما؟ يقول أيضا ما تقدر. ولهذا جت في رواية أهرقهما، تات خلاص، يعني ويش؟ يعني يحكم بنجاسة كليهما، حكم نجاسة يصير تعبدي. أكو علم وجداني بنجاسة أحدهما، الشرع يقول اثنينهم تركهم اجتنبهم. إذن إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجوز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث. طيب هذه واضح، ليش؟ لأنه مهما أنت وضعت تقول هذا يمكن هو النجس وبالتالي كيف يطهر، لازم تحرز شنو طهارته حتى تحرز مطهريته، سواء مطهرية للخبث أو للحدث. زين لو أحد الإناءين لاقاه الثوب، هل نقدر نحكم على أن الثوب الملاقي لأحدهما نجس؟ ليش؟ ها موعدنا قاعدة في الطهارة، ويشو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. زين انت تقول انت تعلم بانه نجاسة احدهما، انت قلت نجاسة احدهما صح، يشترط في الوضوء، يشترط في ازالة النجاسة ان تحرز شنو مطهريته، والحال انك ما تحرز لانه مشكوك فيه. اما ثوبك تنجس حكم، والحال ان بعد ملاقاة الثوب لاحدهما تشك هل الثوب طاهر أو نجس، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. إذن في نفس الوقت إلا نقول لم يجوز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. زين في استثناء هنا، ما هو هذا الاستثناء؟ لو كان هذا اللي لاقاه الثوب قبل هذا الكلام نجس سابق، ها هنا يجي الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.